نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. يتحدث الأصحاح 12 من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا عن القداسة، وقد رأينا في الأصحاح 6 أن أساس التبرير والتقديس هو اتحادنا بيسوع المسيح في موته وقيامته. وبدون تبرير لا يمكننا أن ننمو في القداسة، وبدون قداسة لا يمكننا أن نعرف يقينا أننا قد تبررنا. ولأن وحدتنا الروحية مع موت المسيح وقيامته هي وحدة دائمة، فإن النمو في القداسة هو عملية مستمرة في حياة المؤمن الحقيقي. الوحدة الروحية مع المسيح تعني أن نطلب من يسوع أن يأتي ويسكن في قلوبنا وحياتنا من خلال الروح القدس. الروح القدس هو نفسه روح المسيح الذي قام من الأموات وصعد إلى السماء ويجلس الآن عن يمين الآب. وهكذا فإن الحياة العملية والأخلاقية للمؤمن المسيحي تقوم على الأساس المتين لعمل الخلاص الكامل الذي قام به يسوع لأجلنا. والنمو في القداسة يحدث لأن المؤمن المسيحي ينتمي إلى المسيح وإلى الحياة المسيحية الجديدة من خلال الروح القدس الساكن فيه. والآن تعال بنا صديق المستمع نتابع تأملنا ودراستنا لرسالة روميا باستخدام طريقة الخطوات 5 لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. وسوف نقرأ اليوم الأصحاح 12 كاملا من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطى لنا، أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي يتعلق بواجب المؤمن تجاه جسده، وهو حق معلن في الآية الأولى حيث نقرأ: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. الكثير من الديانات والفلسفات في العالم تحتقر الجسد وتنظر إليه باعتباره شرا، وغالبا ما ينادي أنصار هذه الديانات والفلسفات بالتحرر من الجسد وتأثيراته السلبية. بالمقابل فإن الإيمان المسيحي يقدر الجسد ويعطيه حقه كاملا. فمنذ الخلق كان الجسد جزءا لا يتجزأ من شخصية الإنسان وكيانه، وفي نهاية حياة الإنسان فإن الجسد يموت نتيجة الخطية الأصلية التي ورثناها عن أبينا آدم. لكن هذا الموت ليس هو الشيء الطبيعي الذي أراده الله لنا في البدء، لهذا سوف يقيم الله جميع الأجساد ثانية. ولأن جسد المؤمن الحقيقي هو هيكل للروح القدس، يجب على المؤمن المسيحي أن يعتني به وأن يكرس جميع أعضاء جسده لخدمة الله والآخرين. المؤمن يقدم جسده ذبيحة حية لله، بمعنى أنه يقدم جسده يوما تلو الآخر كأداة تعكس طبيعته الجديدة التي سخرها لخدمة الله، وهو يقدم جسده ذبيحة مقدسة لله، بمعنى أنه يكرس جسده للقداسة عوضا عن الحياة المنغمسة في الشهوات. وأخيرا فإن المؤمن يقدم جسده ذبيحة مرضية عند الله، بمعنى أنه لا يفكر في أي دافع آخر غير إرضاء الله وتمجيده. الرسول بولس يسمي هذا النوع من التقدمة عبادة عقلية، لأن المؤمن يقوم بها لا عن جهل أو طيش، بل عن وعي كامل وإدراك تام. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي يتعلق بواجب المؤمن تجاه ذهنه وأفكاره، وهو حق معلن في الآية الثانية حيث نقرأ، يقول: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. نرى هنا أنه لكي نحيا الحياة المسيحية عمليا، يجب علينا أن نتبع معيارا محددا، ويجب ألا يكون هذا المعيار هو العالم الخاطئ، بل إرادة الله. نجد في الآية الثانية نهياً، ثم وصية، ثم وعداً. فالنهي يقول لا تشاكل هذا الدهر. هذا يعني أنه ينبغي علينا كمؤمنين مسيحيين ألا نسمح لأنفسنا بأن نصير صورة طبق الأصل عن العالم الشرير الذي نعيش فيه. لهذا هناك أمور ينبغي علينا أن نبغضها ونهجرها، مثل الكلام القبيح والأغاني الهابطة والمجلات والأفلام الإباحية والملابس غير المحتشمة وغيرها. فأول علامة من علامات الإيمان بالرب يسوع هي الابتعاد عن الخطية. أما الوصية فتقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. هذا يعني أن نتغير من الداخل، وأن نفعل أشياء معينة، مثل السعي لمعرفة مشيئة الله المعلنة في الكتاب المقدس، وإشباع العقل والقلب بوصايا الرب، وفحص الذات في نور الحق الإلهي، والتواضع والاتكال على الله في كل شيء وغير ذلك. ثم نأتي إلى الوعد. يقول الرسول بولس في هذه الآية لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. هذا يذكرنا بأن مشيئة الله لحياتنا هي انعكاس لقداسته وعدالته وصلاحه. ننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول، ما المعنى الذي قصده الرسول بولس في الآية الثالثة والتي تقول فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقداراً من الإيمان. أولاً، الرسول بولس يتحدث هنا بسلطان رسولي وبنعمة عن الفروق القائمة بين المؤمنين. فهناك ثلاثة فروق رئيسية أوجدها الله نفسه بين المؤمنين لحكمة لا يعلمها إلا هو. الفرق الأول يرد في الآية الثالثة، ألا وهو مقدار الإيمان المعطى لكل مؤمن. الفرق الثاني يرد في الآية الرابعة، ألا وهو الوظيفة التي يؤديها كل عضو في جسد المسيح. والفرق الثالث يرد في الآية السادسة، ألا وهو المواهب الروحية. ثانياً، الرسول بولس يحذر المؤمنين من المبالغة في تقدير أهميتهم في الكنيسة. فإن أسأنا تقدير أنفسنا وأهميتنا في الكنيسة، فقد يدفعنا ذلك إلى محاولة ممارسة مواهب روحية ليست لدينا في الأصل، أو القيام بأدوار لم يعطنا الله القدرة على القيام بها. هذا قد يؤدي بدوره إلى الغرور والكبرياء والمبالغة في تقدير الذات. لذلك يجب علينا أن ننظر إلى أنفسنا نظرة متعقلة وواقعية في ضوء ما قسم الله لنا من إيمان ودور في جسد المسيح ومواهب روحية. هذا سيحمينا من المبالغة في تقدير ذواتنا، كما أنه يحمينا من التواضع الزائف أيضا. ثالثا، عندما يقول الرسول بولس مقدارا من الإيمان، فمن المرجح أنه يشير إلى الطرق العديدة التي ينبغي على المؤمنين أن يستخدموها للتعبير عن إيمانهم في ضوء المواهب الروحية والوظائف المختلفة التي يقومون بها في الكنيسة. رابعا، الإيمان ضروري للقيام بوظائفنا المختلفة كأعضاء في جسد المسيح. لهذا يجب على كل مؤمن أن يعبر عن إيمانه وأن يمارسه عن طريق خدمة الله بكل ما أعطي من مواهب وقدرات وإمكانيات. لا يمكننا أن نمارس مواهبنا الروحية ممارسة سليمة إلا عن طريق إيماننا بالمسيح ومحبتنا بعضنا لبعض. السؤال الثاني: في ضوء الآيات من الرابعة وحتى الثامنة، ما هو واجب كل مؤمن في الكنيسة؟ واجب كل عضو في الكنيسة هو أن يخدم الله والآخرين بالمواهب الروحية والوظيفة التي أوكلها الله له في جسد المسيح. فالجسد يتألف من أعضاء كثيرة، وكل عضو فيه له وظيفة مختلفة عن الآخر، لكنها وظيفة مهمة ولا غنى عنها للجسد. على نحو مشابه، فإن جميع المؤمنين في الكنيسة المحلية والكنيسة الجامعة حول العالم يشكلون معا جسد المسيح، وبالتالي فإن لكل عضو في الكنيسة دوره وأهميته ووظيفته الحيوية. يقول الرسول في الآية الخامسة: إن كل عضو في الكنيسة هو للآخر، وهو يقصد بذلك أنه ينبغي على كل مؤمن أن يخدم الآخر، كل بحسب مواهبه ووظيفته التي أعطاه الله إياها في هذا الجسد، سواء كانت نبوة أو خدمة أو تعليم أو وعظ أو عطاء أو تدبير أو رحمة أو غير ذلك. نلاحظ هنا أن المواهب الروحية الأربع المذكورة هنا، ألا وهي النبوة والخدمة والتعليم والوعظ، تتعلق بالنطاق الذي ينبغي أن تمارس فيه هذه المواهب. أما المواهب الثلاث الأخيرة الواردة هنا، وهي العطاء والتدبير والرحمة، فهي تتعلق بكيفية القيام بهذه المواهب. فمثلا يجب علينا أن نعطي بسخاء، وأن ندبر باجتهاد، وأن نرحم الآخرين بسرور. السؤال الثالث: في ضوء ما ورد في الآيات من 17 وحتى 21، ما الذي يعلمه الكتاب المقدس عن الانتقام؟ أولا، يجب على المؤمنين المسيحيين ألا يسعوا للانتقام. فالآية 17 تقول: لا تجازوا أحدا عن شر بشر. ففي حين أنه ينبغي على الحكومات أن تعاقب من يخرجون عن القانون، يجب على المؤمنين المسيحيين ألا يفكروا في الانتقام من فاعلي الشر أو من الذين يسيئون إليهم. فالمؤمن يستند في أفكاره وأفعاله وسلوكياته إلى تعاليم الكتاب المقدس، وليس إلى العادات والتقاليد السائدة في مجتمعه، والتي قد تتعارض مع ما تعلمه كلمة الله. ثانيا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يعيشوا بسلام مع الجميع. فالآية 18 تقول: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالم جميع الناس. هذا لا يعني فقط ألا نتشاجر أو نتخاصم مع الآخرين، بل يعني أيضا أن نسعى إلى المصالحة مع الأشخاص الذين أساءنا إليهم أو الذين أساءوا إلينا، وأن نفعل الخير لهم. ورغم أن هذا قد لا يكون ممكناً في بعض الأحيان بسبب قسوة الآخرين أو استمرارهم في الإساءة إلينا، فإن الكتاب المقدس يوصينا بأن نبذل كل جهدنا وطاقتنا للعيش بسلام مع الجميع. ثالثاً، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يتركوا الدينونة لله. الآية 19 تقول بحسب الترجمة التفسيرية: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا الغضب لله. الحق في معاقبة الآخرين على أفعالهم الشريرة هو بيد الله، وبيد الأشخاص الذين أعطاهم الله سلطة القيام بذلك. فعلى سبيل المثال، لقد أعطى الله سلطة معاقبة المجرمين لحكومات الدول، كما أنه أعطى الآباء والأمهات سلطة تأديب أبنائهم، وقد أعطى الكنيسة سلطة ممارسة التأديب الكنسي على أعضاء الكنيسة الذين يسلكون في الخطية ويرفضون التوبة. رابعا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يغلبوا الشر بالخير. تقول الآية 21: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. لهذا يجب على المؤمنين المسيحيين ألا يشعروا بالإحباط أو الفشل عندما يرون الشر أو عندما يتعرضون للإساءة، بل على العكس تماما، فالله يستخدم الخير الذي نصنعه نحن لإطفاء سهام ونيران الأشخاص الذين يسيئون إلينا أو يضطهدوننا، كما أنه يستخدم الخير الذي نصنعه نحن كجمر نار على رأس الأشخاص الذين يصرون على فعل الشر والإساءة إلينا. وهكذا فالله هو الذي ينتقم لنا ويعيد لنا حقوقنا المسلوبة، كما أنه هو الذي يستخدم لطفنا ومسامحتنا لترقيق قلوب أعدائنا أو لمعاقبتهم عن طريق نخسهم في قلوبهم وجعلهم يشعرون بالذنب والندم على ما فعلوه. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. مثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عقدت العزم على ألا أسمح لقيم العالم الخاطئة أن تشكل شخصيتي وسلوكياتي، بل أن أجعل ذهني وسلوكياتي تتوافق مع ما تعلمه كلمة الله. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد عقدت العزم على ألا أبالغ في تقدير نفسي وإمكانياتي ومواهبي، بل أن أكون متعقلا في التفكير وأن أفحص نفسي في ضوء كلمة الله دائما، كما أنني عقدت العزم على أن أحترم جوانب القوة والضعف لدى المؤمنين الآخرين، لأن الله هو الذي يعطينا المواهب والقدرات وكل شيء. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، ساعدني أن أقدم ذاتي لك ذبيحة حية، عرفانا مني بفضلك وإدراكا مني لمحبتك العجيبة التي انسكبت في قلبي وحياتي من خلال ما عمله يسوع المسيح لأجلي بموته وقيامته. اقبل صلاتي هذه إكراما لدم ابنك الغالي يسوع المسيح، آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أعترف بأني كثيرا ما أتكيف مع هذا العالم وأحاول أن أرضي الآخرين على حساب رضاك أنت، سامحني يا رب على هذا التقصير وهذه الخطية، وأعطني أن أجدد ذهني كل يوم في ضوء كلمتك المقدسة التي هي سراج لرجلي ونور لسبيلي، باسم يسوع، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الأصحاح 13 من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
كيف وأنت الحبيب يهوى قلبي سواك، فأنت غذاء نفسي قصد وعمري رضاك، فأنت غذاء نفسي قصد عمري رضاك، لك ربي جملتي أغلى ما في الحياة، لك تبقى I'm أنت تغني حياتي، تعطي حسب غناك، فأنت تغني حياتي، تعطي حسب غناك. لك ربي جملتي، أغلى ما في الحياة، لك تبري
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.